هذا الكتاب مهدى من ريدز. أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين، فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم، والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة. ليس هذا فقط، بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات. لا يمكن إيذائي، تحكم في عقلك وتحدى الصعاب، لديفيد جوجنز. طغى عنف والدي ديفيد جوجنز وتطلبه على حياته المبكرة. تعتبر الطفولة وقتاً ممتعاً مليئاً باللعب والأمان وحب الوالدين بالنسبة للعديد من الأطفال الأمريكيين، ولكن لسوء الحظ لم تسر الأمور بهذه الطريقة في حياة ديفيد جوجنز. وقد ولد جوجنز في نيويورك عام 1975، ولم يعرف أبداً مباهج الطفولة البسيطة، وبدلاً من ذلك كان جوجنز من عمر 6 أعوام عبداً لوالده المستبد ترونيس رفقة والدته وأخيه الأكبر. وقد كان ترونيس رجل أعمال عصامي يمتلك حلبة للتزلج على الجليد، ولم يكن العاملون معه سوى أفراد عائلته الصغيرة. وكان والد جوجنز يصطحب زوجته وأطفاله إلى حلبة التزلج الخاصة به في كل ليلة من أيام الأسبوع تقريباً، أين يجعلهم يعملون بلا كلل حتى منتصف الليل. وكانت وظيفة ديفيد الاعتناء بأحذية التزلج في سن 6 والـ8، وكانت والدته تطهو العشاء على طبق ساخن في مكتب حلبة التزلج. وبعد أن ينتهي الأطفال أخيراً من العمل مع حوالي منتصف الليل، كانوا ينامون في المكتب أيضاً، وقد جعلت الموسيقى الصاخبة القادمة من حلبة الرقص النوم شبه مستحيل لسوء الحظ، مما جعل جوجنز ينام باستمرار في المدرسة ولا يقدر على التركيز في دروسه. وقد جعلت هذه الوحشية المقززة لوالدي جوجنز الحياة لا تطاق أبداً جراء هذا الروتين المرهق في المدرسة والعمل في وقت متأخر، وكان كلاهما بالفعل غير مقبولين بالنسبة لأي طفل صغير. وغالباً ما شاهد ديفيد والده يضرب والدته بالحزام عندما تتجرأ على عصيان أوامره. وعندما أصيب ديفيد بتعفن مرضي في أذنه ذات مرة، أقدمت أمه على نقله إلى المستشفى، ولكن ترونيس كان يكره إنفاق المال على أسرته حتى عندما كانت صحة أطفاله في خطر. وعندما عادت والدته من المستشفى، أبرحها ترونيس ضرباً، وكلما حاول ديفيد التدخل لحمايتها كان يتعرض للضرب أيضاً، وكان عليه في كثير من الأحيان إخفاء الكدمات والبقع الحمراء التي سببها له حزام والده. وعندما كان ديفيد يبلغ من العمر 8 سنوات، هرب هو وأمه من معذبهم، فقد أقنعت والدته زوجها بالسماح لها بالحصول على بطاقة ائتمان باسمها، وبمساعدة جارها المتعاطف خططت لهروبهما. وبعد مغادرة منزل ترونيس على عجلة، توجه ديفيد ووالدته بالسيارة إلى بلدة صغيرة تدعى بارازيل من ولاية أنديانا، وهنالك بدأوا حياة جديدة دون ترونيس، لكن حريتهم جديدة العهد كانت غير تامة. لماذا؟ لأن شقيق ديفيد الأكبر قرر البقاء مع والدهم على الرغم من قسوته، مما يعني أن ديفيد تمكن بالكاد من رؤيته بعد مغادرتهما للمنزل. ولن تكون حياة ديفيد في إنديانا لسوء الحظ خالية من المشقة أيضاً. نجا جوجنز من والده، لكنه لم يستطع تجاوز معاناته الماضية على يديه. وربما تمكن جوجنز من الهرب من والده العنيف، لكن هذا لا يعني أن بقية طفولته كانت أسهل، فقد كان يقضي بقية سنوات تكوينه في البلدة الصغيرة في ولاية إنديانا مصارعاً الفقر وأشباح ماضيه. وكانت أمام ديفيد وأمه واقع جديد قاسي، بمجرد أن تلاشت النشوة الأولية التي رافقت هروبهما من ترونيس، فقد أصبحوا فجأة يعيشون في فقر مدقع، ورفض ترونيس إعطاء زوجته وطفله أكثر من مبلغ زهيد لإعالة نفسيهما في هذه الحياة الجديدة، فعاش ديفيد ووالدته في مجمع سكني عام حيث دفعوا $7 للإيجار شهرياً، وتدبرت الأم قوت العيش في وظيفة بدوام جزئي ورعاية اجتماعية شهرية بقيمة $123. وكما لو أن الفقر لم يكن تحدياً كافياً، فإن الآثار النفسية لسنوات ديفيد المبكرة بدأت تظهر جلياً عندما كان في الصف الثالث، وقد أصيب ديفيد بتلعثم عصبي وبدأ شعره يتساقط، وفقدت بقع من جلده لونها جراء سنوات المعاناة على يد والده. ولماذا حدث هذا؟ أدرك ديفيد بعد بلوغه أنه كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة. إن هذه ظاهرة يتعرض فيها الأطفال الصغار الذين عايشوا إساءة شديدة في الماضي إلى تغييرات طويلة الأمد في كيمياء الدماغ، مما يؤدي إلى حالة دائمة من القتال أو الهروب. فقد عاش ديفيد معاناة ثقيلة لدرجة أن دماغه وجسده أصبح الآن في حالة تأهب قصوى دائماً للخطر. وكما اكتشف ديفيد سريعاً أن التأثير الجانبي المدمر للتوتر المستمر هو تقليصه لقدرتنا على استرجاع ذكريات الطفولة، سيصعب عند المعاناة من هذه الحالة على الأطفال حتى الأكثر موهبة منهم تذكر الأشياء التي تعلموها سابقاً في المدرسة. وتجلى هذا في حالة ديفيد من خلال وصمه بالغباء من قبل بعض المعلمين، وكان ديفيد إضافة إلى هذا الطفل الأسود الوحيد في فصله، وكان يواجه الآن التوبيخ والسخرية اليومية، وبدأ ديفيد في فعل الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفكر فيه للنجاة، فقد بدأ بالغش في واجباته المدرسية وفي الاختبارات المعيارية المهمة لتجنب احتمال طرده من المدرسة ووضعه في مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. فماذا كانت النتيجة؟ قد سمح له أساتذته الغافلون بالبقاء في المدرسة، لكن نتائجه الدراسية كانت تسوء على الدوام، وعند اقتراب ديفيد من سنوات المراهقة كان بالكاد يستطيع القراءة دون علم أي شخص آخر. حرم الخوف وخيبة الأمل جاجينز من تحقيق إمكاناته الكاملة عندما كان شاباً. وعندما كان ديفيد مراهقاً كان لا يزال يعاني من نفس الصعوبة في التعلم، لكنه وجد في أواخر سن مراهقته هدفاً ملموساً له صار موجهاً لحياته، كان ذلك فكرة الانضمام إلى القوات الجوية للولايات المتحدة، وقد دفعته آماله في أن يصبح رجلاً عسكرياً للكدح وتعلم القراءة، فتم قبوله في تدريب القوات الجوية، ولكن لسوء الحظ لن يكون طريقه إلى النجاح سهلاً. وكان حلم ديفيد أن يصبح طياراً منقذاً في القوات الجوية، وهو نوع خاص من الجنود الذي يتخصص في القفز بالمظلات إلى مناطق الحرب وإنقاذ الطيارين المصابين، وكان على ديفيد أن يواجه أصعب اختبار له حتى الآن لإكمال تدريبه، السباحة. ولم تكن والدة ديفيد قادرة على تحمل تكاليف دروس السباحة، فكاد يبلغ من العمر 12 عاماً قبل أن يتمكن من رؤية حمام سباحة لأول مرة في حياته، وكان هذا يعني أنه لا يملك القدرة اللازمة على السباحة التي تمكنه من بدء التدريب العسكري. وقرر ديفيد جراء الخوف الشديد ومواجهة تحديات السباحة الصعبة بشكل متزايد أن يستسلم، وعندما أظهر اختبار طبي روتيني إمكانية إصابته بفقر الدم، استخدمه ديفيد كذريعة للابتعاد عن الجيش لأسباب طبية. كان يعلم أنه يجب عليه البقاء والقتال وتحدي نفسه حتى أثناء مغادرته، لكن الخوف تغلب عليه. كان ديفيد البالغ من العمر 24 عاماً بحلول سنة 1999، وبعد فشل آماله العسكرية، كان ديفيد يعمل في وظيفة غير مجدية كمبيد للحشرات ليلاً، ويستخدم الطعام كوسيلة لتخدير خيبة أمله. وقد زاد وزن ديفيد من 255 رطلاً بعد تسريحه من القوات الجوية إلى ما يقرب 300 رطل بعد خروج قدرته على التحكم بما يأكله عن السيطرة. وكان أول شيء يفعله ديفيد بمجرد انتهاء نوبة إبادة الحشرات هو التوقف في طريقه إلى المنزل لشرب مشروب ميلك شيك بالشوكولاتة وتناول علبة من الكعك، وكان ذلك فطوره الأول فقط، فقد كان يقود سيارته إلى منزل والدته بعد ذلك، حيث كانت تعد وجبته الصباحية المعتادة. وكان فطوره دسماً بطريقة لا تعقل، حيث كان يتكون من 8 لفات من القرفة و6 بيضات و10 شرائح لحم مقددة وكميات وفيرة من الحبوب السكرية. ولسوء الحظ، كان ديفيد يستخدم الطعام للتعامل مع الحقائق المريرة في حياته، كونه غير متعلم وغير مرغوب، وأنه يتجه حتماً نحو مستقبل مسدود. كان الدافع الذي احتاج إليه لتغيير حياته المتواضعة أقرب مما كان يعتقد لحسن الحظ. غير غوغنز حياته وجسمه سعياً منه ليصبح جندياً بحرياً. صباح أحد الأيام، وبعد تناوله وجبة إفطار ضخمة أخرى، شاهد غوغنز شيئاً على شاشة التلفزيون غير حياته إلى الأبد. لقد كان ذلك فيلماً وثائقياً عن جنود البحرية أثناء التدريب، إذ ينظر إلى البحرية باعتبارها أفضل القوات القتالية وأكثرها نخبة في العالم، ويعد تدريب قوات البحرية الأصعب في العالم، فالأفضل فقط هو الذي يتمكن من النجاح. وكان غوغنز مذهولاً أثناء مشاهدته للقوات البحرية وهم يتحدون الطين والعرق والدموع بصلابتهم العقلية وتصميمهم على القتال من خلال تحملهم المشقة وحرصهم على اللياقة البدنية. وقد أراد غوغنز على إثر هذا أن ينضم إلى القوات البحرية أكثر من أي وقت مضى، فقضى الأسابيع القليلة التالية في الاتصال بمكاتب تجنيد البحرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ملتمساً فرصة للتدريب. ولحسن الحظ، كان هناك برنامج تدريبي مفتوح للمجندين العسكريين السابقين الذين أرادوا الانضمام إلى البحرية مجدداً، وتم إخبار غوغنز أنه بإمكانه استخدام هذا البرنامج التدريبي للانضمام إلى البحرية. ولكن لسوء الحظ، كان هنالك مشكلتان. أولاً، سيتم إغلاق هذا البرنامج في غضون 3 أشهر. ثانياً، لم يكن وزن غوغنز يخول له الانضمام إلى البحرية، فقد كان الحد الأقصى للوزن المسموح به 191 رطلاً، وكان وزنه يعادل 297. ويعني هذا أنه كان لديه أقل من 3 أشهر ليخسر أكثر من 100 رطل من وزنه إذا كان يريد حقاً أن يكون له أدنى أمل للمشاركة في البحرية. وبدأ غوغنز في العمل بلا كلل، وخلال الأشهر 3 التالية تمكن من وضع نظام لياقة بدنية قاسي، فكان يستيقظ في 4:30 صباحاً كل يوم ويبدأ على الفور بالقيام بتمرين الدراجة لمدة 2 ساعة. وبعد ذلك كان غوغنز يقود سيارته إلى أقرب مسبح ويقوم بالسباحة لمدة 2 ساعة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صالة الألعاب الرياضية لإجراء تمارين مكثفة تشمل تدريباً دائرياً و5 مجموعات على الأقل من 200 تمرين تخص كل التمارين العضلية. وكان غوغنز يعود مرة أخرى إلى دراجة التمرين لساعات قليلة أخرى بعد انتهائه من تمارين الصالة الرياضية، ويقوم بعد هذا بالعودة مجدداً للدراجة مرة أخرى ليتمرن لمدة 2 ساعة إضافية بعد العشاء. وفي غضون 2 أسبوع تمكن غوغنز من خسارة 25 رطلاً، وفي غضون 1 شهر بدأ في زيادة 4 أميال إلى روتينه اليومي. وكان غوغنز عند حلول الموعد النهائي للتسجيل مناسباً للتدريب، فانضم إلى البرنامج وخضع لفترة تدريب شاقة تضمنت الاستمرار لمدة 5.5 أيام دون الحصول على النوم الكافي وإكمال تدريبات صعبة كان فيها مغموراً بالماء ومغطى بالرمال. ومع ذلك استمر غوغنز في المقاومة وتخرج من التدريب وحقق في النهاية حلمه في الانضمام إلى القوات البحرية. أكبر إنجاز حققه غوغنز هو ركض الألترا ماراثون. وحقق غوغنز طموحه في أن يصبح جندياً بحرياً، ولكن بعد 4 سنوات وجد نفسه متعطشاً لتحديات جديدة. ما هو الشيء الذي سيقدر على اختبار قدراته البدنية إلى أقصى حد بالطريقة ذاتها التي مكنه من بلوغها تدريب القوات البحرية؟ ووجد جوجنز الإجابة سنة 2005، وهي القدرة على الجري لمسافات طويلة جداً أو ركض سباقات الأولترا ماراثون. وبدأ جوجنز في الجري لمساندة قضية سامية، فقد قرر جمع الأموال لعائلات عديد من زملائه في البحرية الذين قتلوا في عملية عسكرية في أفغانستان، وستمكنه هذه الطريقة من الجمع بين الأعمال الخيرية وسعيه لإكمال أصعب سباق للركض على وجه الأرض. وقد أطلق على السباق الذي اختاره اسم ماراثون بادواتر، وهو سباق يبلغ طوله 135 ميلاً ويضم أصعب الارتفاعات وأشد درجات الحرارة مقارنة بأي سباق آخر في العالم، ويعرف باسم سباق الأولترا ماراثون، ويبدأ تحت مستوى سطح البحر في وادي الموت بكاليفورنيا، وينتهي على ارتفاع 8374 قدماً. وكما لو أن هذا لم يكن كافياً، فإن ماراثون بادواترا ينظم دائماً في شهر يوليو عندما تكون منطقة وادي الموت الأحر على وجه الأرض، ويكمل كبار المنافسين الدورة في أقل من 48 ساعة. وطلب منظمو السباق من جوجنز التأهل إلى الماراثون من خلال التنافس في سباق 100 ميل آخر قبل أن يتمكن من المنافسة في بادواترا 135، ولذلك عزم جوجنز على تحقيق فوز ساحق في سان دييغو وان داي، وهو سباق 100 ميل في قلب المدينة. وقد استطاع جوجنز إكمال السباق الأول دون أي تدريب خاص على الإطلاق، فقد كان التمرين الوحيد الذي كان يقوم به للاستعداد في العام السابق هو 20 دقيقة من التمرن على جهاز للمشي في صالة للألعاب الرياضية كل أسبوع. وعلى الرغم من أنه عانى كثيراً طول الطريق وفقد القدرة على التحكم في المثانة والأمعاء بسبب شدة الإرهاق، فقد أكمل السباق في 19 ساعة فقط، حتى أنه ركض مسافة إضافية للتأكد من أنه قد أنهى الماراثون بالفعل. وبعد هذا الانتصار تم قبول جوجنز كمنافس في بادواتر 135 في دورة عام 2006، فقام بالتدرب جيداً استعداداً للسباق، ولم يدرس جوجنز بعناية التضاريس التي سيجريها فحسب، بل درب نفسه أيضاً على حرارة شديدة مماثلة للتي سيجرى فيها السباق. وقد أتت كل تدريباته ثمارها أثناء السباق، فقد أكمل جوجنز سباق بادواتر 135 في 30 ساعة فقط، ليحتل بهذا المركز الخامس في السباق. يمكن لأي شخص محاكاة نجاح جوجنز بالكثير من العمل الشاق، وغالباً ما يسأل الناس جوجنز كيف بإمكانهم أن يصبحوا ناجحين مثله، نظراً لكونه الوحيد ذا الأصول الإفريقية الذي تمكن من الدخول إلى القوات البحرية، وهو إضافة إلى هذا عداء الألترا الفريد من نوعه. وتتلخص نصيحته الأولى في شيء واحد: أهمية أخلاقيات العمل. من المحزن اليوم أن مجتمعنا أصبح مدمناً تماماً على الحلول السريعة، لكن جوجنز يعتقد في المقابل أنه إذا كنت تريد تطوير نفسك وتسخير إمكانياتك الحقيقية فلا يوجد حل سريع لذلك، فقط العمل الجاد. وقد يكون لديك الكثير من المواهب والشغف، ولكن دون أخلاقيات العمل المناسبة فأنت كالطائر بلا أجنحة، لن تقدر على الطيران أبداً. إن استعداد جوجنز للعمل الجاد هو العامل الحاسم في كل إنجاز من إنجازاته، سواء كان ذلك التمرن في صالة الألعاب الرياضية أو العمل في القوات البحرية، فالعمل الجاد هو الأولوية الأكبر في حياته، وكل شيء آخر يأتي في المرتبة الثانية. ومن المثير للاهتمام أنه عندما يخبر جوجنز الناس عن أهمية العمل الجاد، فإنهم عادة ما يتعللون بأنهم لا يملكون الوقت الكافي للعمل لساعات طويلة لتحقيق أهدافهم، فيقولون بدلاً من ذلك أن عليهم التركيز على قضاء الوقت الكافي مع أسرهم والعمل في وظائفهم المكتبية. ولكن جوجنز لا يقبل هذا العذر، فهو يعتقد أن كل هؤلاء المشككين بحاجة إلى استغلال الصباح. وقد تمكن جوجنز من تحقيق الكثير لأنه استيقظ مبكراً للقيام بذلك، ويجب أن تستيقظ مبكراً أيضاً للحصول على فرصة مماثلة في النجاح. ويبدأ اليوم العادي في حياة جوجنز بالاستيقاظ على الساعة الرابعة صباحاً، ويذهب للركض إثر هذا لمسافة تتراوح بين 6 و10 أميال. ويمكنه العودة إلى المنزل بحلول الساعة 5:15 صباحاً بفضل خروجه مبكراً، ويكون حينها جاهزاً للاستحمام وتناول الإفطار. ويقوم جاجنز بعد ذلك بركوب الدراجة لمسافة 25 ميلاً للوصول إلى العمل، فيصل إلى مكتبه بحلول الساعة 7:30 صباحاً، ولا يتوقف نظام اللياقة البدنية الصارم عندها، إذ يجد جاجنز خلال استراحة الغداء وقتاً ليتمرن في صالة الألعاب الرياضية أو ليركض لمسافة 6 أميال أخرى على الشاطئ القريب. ويعود جاجنز إلى منزله بالدراجة مرة أخرى بعد العمل، وبحلول الوقت الذي يعود فيه على الساعة 7 مساءً يجد الوقت لركوب الدراجة لمسافة 50 ميلاً إضافية والركض على الأقل 10 أميال والعمل في وظيفة مكتبية من 9 إلى 5. استيقظ مبكراً صباح الغد وابدأ في دفع نفسك، لأنه إذا كان بإمكان ديفيد جاجنز فعل ذلك فأنت تستطيع فعل هذا أيضاً. الملخص النهائي: وقد تمكن ديفيد جاجنز من اجتياز مرحلة طفولة عنيفة وخرج منها بحلم الالتحاق بالجيش، فأصبح يعرف في النهاية باعتباره عداءً لامعاً في سباقات الألترا ماراثون وجندياً ناجحاً في البحرية إثر تغلبه على الصعوبات التي واجهها في السباحة وفقدانه الكثير من الوزن. ومن الممكن محاكاة نجاح جاجنز، فالأمر يتطلب قدراً لا مثيل له من العمل الشاق وقدرة على الاستيقاظ مبكراً في الصباح. نصيحة عملية: تجاوز المعهود مع قاعدة 40%. اخترع جاجنز قاعدة 40% لأننا نستسلم عادة ونعود إلى المنزل عندما نستهلك 40% فقط من جهدنا المحتمل. لماذا؟ حسناً، يريد جزء من أذهاننا حمايتنا من المعاناة والمصاعب، لذلك يخدعنا بالاعتقاد بأننا قدمنا بالفعل كل ما يمكننا، بينما لا يزال في الحقيقة لدينا 60% من الطاقة، وعلينا أن نتغلب على المعاناة ونتجاهل هذه الأصوات حتى نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا في كل مرة، ونتمكن حينها من التحكم في عقولنا.